وفيكم شاعريا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، إشكال وجواب. يذكر المصنف إشكالا على القول بحرمة بيع خط المصحف الذي هو رأيه ومختاره، وحاصل هذا الإشكال بأنه توجد لدينا احتمالات أربعة في المقام، وعلى كل من هذه المحتملات الأربعة يلزم ورود الإشكال. الاحتمال الأول هو أن يقال بأن النقوش وخط المصحف لا يعد من الأعيان المملوكة، وبناء على هذا الاحتمال يكون النهي عن بيع المصحف لغوا ولا معنى له، وذلك لأن النقوش ليست من الأساس قابلة للتمليك، فما دامت ليست قابلة للتمليك فلا معنى للنهي عن بيعها. الاحتمال الثاني وهو أن يقال بأن النقوش وخط المصحف قابل للتمليك وأنها من الأعيان المملوكة، إلا أنها لا تنتقل بالبيع لملكية المشتري، وإنما الذي ينتقل لملكية المشتري الجلد والورق والغلاف، وأما النقوش وخط المصحف فهو باق على ملكية البائع. ولازم هذا الاحتمال حصول الاشتراك بين البائع والمشتري في المصحف، فالمشتري يكون مالكا للأوراق والجلد، والبائع يكون مالكا لخط المصحف والنقوش الموجودة فيه، وهذا خلاف الإجماع والاتفاق بين الأعلام. إذن فهذا الاحتمال أيضا باطل ويلزم منه الإشكال. الاحتمال الثالث على أنه لا شرك في المصحف، بل المصحف بكامله بتمامه بجلده بورقه بخطه لملكية مشتري، لا أن جزءا من ملك للبائع والجزء الآخر ملك للمشتري. الاحتمال الثالث هو أن يقال بأن خط المصحاب والنقوش تنتقل لملكية المشتري كما ينتقل الجلد والورق لملكية المشتري، فكذلك النقش وخط المصحف ينتقل لملكية المشتري، وبناء على ذلك يتحصص الثمن، فجزء من بإزاء الورق والجلد مثلا، والجزء الآخر من يكون بإزاء الخط والنقش. وهذا الاحتمال باطل، وذلك لأن الروايات دلت على حرمة بيع خط المصحف كما هو رأي المصنف، كما دلت على ذلك مثلا رواية عثمان بن عيسى: لا تشتري كلام الله، والمقصود لا تشتري كلام الله يعني خط المصحف. فإذا كان شراء الخط حراما فالبيع إذن بإزاء الخط يكون باطلا فاسدا، فليس بإزاء الخط جزء من الثمن. الاحتمال الرابع والأخير الذي يذكره المصنف يقتضي الفساد، وهذا مختار المصنف بعد في المقام، وعليه يبتني الإشكال. وأما لو قلنا حرمة تكليفية فقط بعد لا إشكال ولا شيء. الاحتمال الرابع وهو أن يقال بأن النقش والخط ينتقل للمشتري قهرا وتبعا، فالبيع وقع بإزاء الجلد والورق، إلا أن الخط والنقش ينتقل لملكية المشتري انتقالا قهريا تبعيا، وليس للخط جزء من الثمن. وهذا نظير مثلا من اشترى دارا، فإنه باشترائه للدار يملك بالتبع مفتاح الدار، وإن لم يكن للمفتاح جزء من الثمن. هذا هو الاحتمال الرابع وهو الانتقال القهري أي انتقال الخط والنقش قهرا لملكية المشتري، وإن لم يقع بإزائه جزء من الثمن. وهذا الاحتمال كما يقول المصنف احتمال أيضا باطل، وذلك لأن المقصود أولا وبالذات من بيع المصحف هو نفس الخط والنقش وليس الجلد والورق، إذ أولا وبالذات مقصود المتبايعين من بيع المصحف نفس خط الآيات المكتوبة، هذا المكتوب وليس الجلد والورق، وإنما الجلد والورق قصد ثانيا وبالعرض. فكيف يكون النقش منتقلا لملكية المشتري بالتبع مع أنه مقصود أولا وبالذات؟ هذا مضافا طبعا، هذا إشكال آخر من قبل المصنف على الاحتمال الرابع، هذا مضافا إلى أن لازم هذا الاحتمال وهو انتقال النقوش للمشتري انتقالا قهريا تبعيا، هو تعطي هو أن يكون التكليف بحرمة البيع مجرد تكليف صوري، يعني الشارع يقول لا تبع خط المصحف والحال أنه يبني الشارع على حصول البيع والملكية للمشتري، سيكون هذا التكليف تكليفا صوريا، وإلا فالشارع رتب الأثار والتزم بالنقل والانتقال، فكما أن الجلد والورق ينتقل لملكية المشتري فكذلك النقش والخط ينتقل للمشتري، فيكون النهي بالتالي نهيا صوريا. وأما آثار الملك فهي مترتبة على الخط كما هي مترتبة على الورق والجلد، ويشهد لذلك أنه لو وجد في الخط عيب لترتب على ذلك أن للمشتري ثبوت الخيار، معنى ذلك أنه صار مالكا وأن الخط ليس منظورا له فقط نظرة عرضية، إنما ملحوظ وبإزاء جزء من الثمن، ولذا يترتب عليه ثبوت الخيار. كما أنه لو محاه شخص، يعني لو مح شخص خط القرآن والنقش الموجود فيه لكان ضامنا له، وهذه هي آثار الملكية، فإن ثبوت الخيار وثبوت الضمان خير شاهد على تحقق الملكية. إذن فهذا النهي ليس إلا نهيا صوريا، فالقول إذن بالانتقال القهري أي انتقال الخط والنقش لملكية المشتري انتقالا قهريا من قبيل التزام، من قبيل التزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود النقش، يعني قلت اشتريت منك الورق المقيد بوجود النقش، كلاهما يكون النهي فيه نهيا صوريا. والمتحصل لا يتبع سر المطلب ولا تنم، والمتحصل مما ذكره المصنف هو أنه بناء على القول بحرمة بيع المصحف أي حرمة بيع النقش والخط للمصحف، يلزم هذا الإشكال، وهو أنه بناء على الحرمة هل ينتقل الخط والنقش لملكية المشتري أم لا؟ ذكر المصنف احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يقال بأن النقش والخط ليس قابلا للملك من الأساس وليست من الأعيان المملوكة، وبناء على هذا الاحتمال يلزم لغوية النهي عن بيع خط مصحف لأنه ليس قابل للملك من الأساس، فكيف ينهى الشارع عن بيعه؟ وأما إن قلنا بالاحتمال الثاني وهو أنه يقبل الملك، يقبل خط المصحف الملك، إلا أنه لا ينتقل لملكية المشتري، فلازم ذلك حصول الشركة، وهذا خلاف الإجماع. الاحتمال الثالث هو أن يقال بأن خط المصحاف كالجلد والورق ينتقل لملكية المشتري وله جزء من الثمن، وهذا خلاف ما دلت عليه الروايات من حرمة بيع المصحف، ونتيجة ذلك فساد البيع بإزاء الخط. الاحتمال الرابع هو أن يقال بانتقال الخط والنقش لملكية المشتري انتقالا قهريان تبعيان، وهذا الاحتمال باطل لأن الخط هو المقصود أولا وبالذات من البيع، وليس هو نظير المفتاح في بيع الدار. والنتيجة من ذلك أنه لا بد من جواب عن هذا الإشكال. إذ بالاحتمالات الأربعة كونوا في حل إشكال. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بجواب. الجواب الأول هو أن يقال بالاحتمال الرابع، نختار الاحتمال الرابع وهو الانتقال القهري، أن خط المصحف ينتقل لملكية المشتري انتقالا قهريا. وإن لزم من ذلك أن يكون النهي مجرد نهي صوري، لكن بعد لابد، لأن نحن في ورطة، نحن في ورطة وفي قلق، لابد أن نتخلص من هذا الإشكال. فنقول بأن نختار الاحتمال الرابع وهو انتقال الخط انتقالا تبعيا قهريا، وإن لزم من ذلك أن يكون النهي عن بيع خط المصحف مجرد نهي صوري. الجواب الثاني الذي أفاده المصنف وهو أن يقال باختيار الاحتمال الأول وهو أن خط المصحف ليس قابل للملك أصلا، ليس من الأعيان المملوكة شرعا، فإذا ليس قابلا للملك شرعا فلا يقبل بالتالي النقل والانتقال، وإن كان يقبل الملك بنظر العور فهو لا يقبل الملك بنظر الشرع، وإن كان يقبل الملك بنظر العور، فهذا هو الاحتمال الأول. أحسنتم من هذا القبيل مثلا، بس عن تشبيه القرآن هذا يعني ما في ما وقفنا على تعريف واضح فيه، إلا أن المقصود والمرامة عند المصنف من التكليف الصوري يعني أنه ليس تكليفا حقيقيا جديا بالحرمة، ليس تكليفا حقيقيا بالحرمة، نعم، إنما تنزيهي يمكن أن يقال. وإلا إذا قلنا تكليف حقيقي كيف يقول بالحصول الملك؟ فالمصنف إذن في مشكلة، في مصيبة الآن، واضح. هذا نتيجة القول بالحرمة، نتيجة القول بالحرمة أن خط المصحف لا ينتقل لملكية المشتري مع أنه هو الأصل المقصود. فالآن كيف تقول بالاحتمال الأول لازم، بالاحتمال الثاني يلزم، بالاحتمال الثالث يلزم، بالاحتمال الرابع يلزم، فعلى كل تقدير يلزم الإشكال. من هنا قال المصنف إما نختار الجواب الرابع إن تكليف صوري بس هيك. لا لا، إذا قال بذلك خلصنا، يعني إذا صار النهي نهي تكليفي ليس نهيا وضعيا، لا، المصنف يرى الفساد وأنه لا يصح أن يكون جزء من الثمن في مقابل خط المصحف، وإلا لو كان يقول بذلك أصلا من الأصل انتهى الإشكال.
ما حاجة لأن نقول كيف ينتقل الخط إلى ملكية البائع أو يلزم الاشتراك أو غير ذلك. نعم لو قلنا بمقالة سيدنا ومولانا أبي القاسم الخوئي من أن النهي مجرد نهي تكليف، هذا الإشكال من الأصل لا يرد. هذا كلام سيد الخوئي، كلام من؟ سيد الخوئي يقول إن هذا نهي تكليفي ليس نهيا وضعيا ليدل على فساد، على أن النهي التكليفي لا يستلزم فساد المعاملة. فإذا قلنا بذلك بعد يتفي الإشكال من الأثار. على كل حال وأجاب سيدنا الخوئي قدس سر عن هذا الإشكال بجوابين، اختار السيد الخوئي جوابين عن هذا الإشكال، كل ذلك بناء على الالتزام بالحرمة. أما لو قلنا بالكراهة لا إشكال من الآخر، أو لو قلنا بأن النهي نهي تكليفي مجرد نهي تكليفي بعد لا إشكال. الجواب الأول الذي أفاده سيدنا الخوئي كما في المصباح صفحة 740 أنه قال أن يلتزم بأن المبيع هو الجلد والغلاف والحديد مثلا، ولكن يشترط أو يشترط المشتري على البائع أن يملكه الخط مجانا فيرتفع الإشكال. واضح الكلام؟ إذن البيع وقع بإزاء الأوراق وليس بإزاء الخط الذي هو المصحف الحقيقي، لكن يشترط المشتري ولو شرطا ارتكازيا على البائع أن يملكه الخط تمليكا مجانيا. فانتفت الاحتمالات الأربعة بعد، ليس واحد من هذا الاحتمال من هذه الاحتمالات واردا.
هذا القيد الإضافي هل له يعني
واقعية؟ هكذا نحن نريد أن نتخلص من الإشكال الآن بناء على القول بحرمة البيع، بيع المصحف. الآن وقع البيع، ما حكم هذه النقوش؟ ما حكم هذه الخطوط؟ هل هي مشتركة بين الاثنين؟ هل هي باقية على ملكية ذاك؟ هل هي انتقلت؟ كيف نوجه؟ فقال السيد الخوئي يمكنك يا شيخنا الأعظم بناء على مبناك، نحن لا نرى مبناك من الأثار من الأصل والأساس، لكن بإمكانك أن تقول يمكن أن يقع البيع على الجلد والورق وهذا لا محذور فيه على مبناك، لأن الحرمة على الخط، وأما الخط فلا يباع إنما يكون بالاشتراك، يشترط من قبل المشتري على البائع أن يملكه هذا كذا. أما عليه شاهد نحن نريد، ما ليس بالضرورة أن العقلاء هكذا يجرون، نحن نريد أن نقول نريد أن نتخلص من الإشكال بناء على
الموضوع. الإشكال أنه أنت قاعد تقيد المعاملة بقيد هو ليس بموجود أصلا لا في الرواية ولا
وليكن
صحيح. من جهة ثانية أنه الروايات تشهد على أنه ويش أنه اشتري الجلد ويش يعني كأنه في شرط معين أنه إذا جاء تشتري القرآن اشتري الجلد.
خب والخط ماذا نصنع به؟ مسكوت
عنه يقول خلاص
بالتبع
مثلا
بالتبع. هذا الجواب الآخر الذي ذكره السيد الخوئي وهو الجواب الرابع الذي ذكره الشيخ الأعمى، قال يمكن أن يقال بأن الخط ينتقل لملكية المشتري بالتبع. هذا احتمال ذكره الشيخ الأعمش وهو الاحتمال الرابع وقبل به سيدنا الخوئي، قال أن يقال بالانتقال القهري التبعي. واضح؟ لكن بناء على القول بالكراهة فالإشكال من الأصل غير وارد، أو بناء على القول بأن النهي مجرد نهي تكليفي لا يدل على فساد فمن الأصل الإشكال غير وارد. إذن فأصل الإشكال يبتني على القول بأن النهي نهي تحريمي، وعلى القول بأن هذا النهي التحريمي يستلزم فساد المعاملة وإلا فلا يرد. ثم يقول مصنف فتأمل إن كنت من المتأمل. جيد جدا. قال بقي هذه النقطة الرابعة، بقي الكلام إشكال وجواب على القول الأول وهو حرمة بيع المصحف. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق وما فيها من النقوش، يعني هو هذا البائع مالك للورق ومالك للنقش الآن، فما حكم الآن حكم النقش بعد البيع؟ هل الذي انتقل فقط الورق لملكية المشتري أو الورق والنقش؟ فإن النقوش الآن الاحتمالات الأربعة، لاحظوا الاحتمال الأول، إن لم تعد من الأعيان المملوكة بل من صفات المنقوش الذي تتفاوت قيمته بوجودها وعدمها، لكن ليست من الأعيان المملوكة، إنما وجود هذه النقوش يزيد في القيمة ليس إلا، فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخاط، بل يكون النهي لغوا لأنها لا تملك أصلا، فكيف الشرع ينهى عن بيعها؟ فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخاط، فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. واضح؟ الاحتمال الثاني، وإن عدت هذه النقوش من الأعيان المملوكة فنقول فإن فرض بقاؤها على ملكية البائع، لأن البيع باطل فهي باقية على ملكية البائع بعد بيع الورق والجلد، فيلزم شركته مع المشتري، البائع مالك للورق والجلد والمشتري، البائع مالك للخط والمشتري مالك للجلد والورق، وهو خلاف الاتفاق والإجماع بين الأعلام. الاحتمال الثالث الآن، وإن انتقلت يعني النقوش إلى المشتري فإن كان بجزء من العوار فهو البيع المنهي عنه، لا تشتري كلام الله، هذا أساس المورد النهي، والنهي يستوجب الفساد، فهو البيع المنهي عنه، لأنه بيع المصحف المركب، هذا المصحف من خط وغيره يعني الورق وغيره، ليس إلا جعل جزء، والنهي هو شنو؟ نهي إرشادي لبطلان المعاملة، نهي وضعي، ليس إلا هذا النهي عن جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، يعني هذا النهي مو فقط نهي تكليفي. الاحتمال الرابع، وإن انتقلت النقوش إلى المشتري قهرا تبعا لغيرها، يعني تبعا للجلد والورق ينتقل الخط والنقش لا بجزء من العوض، نظير بعض ما يدخل في المبيع مثلا بالدار والمفتاح، فهو خلاف مقصود المتبايعين، أساسا هذا خلاف مقصود المتبايعين، لأن أصل المقصود أولا وبالذات هو مع أن هذا هذا إشكال آخر على الاحتمال الرابع، مع أن هذا مثل أيضا مثل هذا وغيره، مثل شنه؟ مثل التزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقش فيه لا الورق والنقوش، فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، ها؟ فإن هذا وذاك مجرد تكليف صوري، تكليف صوري بالتالي إذ لا أظن، ما أظن يقول المصدق، ما أظن لا أظن أن تعطل أحكام الملك على الخط، بل تترتب أحكام الملك، ومثلنا لذلك بالخيار، لو كان الخط معي بس تثبت الخيار للمشتري، لو محى ماحي هذا الخط يلزمه الضمان، وهذه آثار الملك، إذ لا أظن أن تعطل أحكام الملك، يعني بالنسبة للنقوش لا تجري فيها أحكام الملك من الخيار والضمان، فلا تجري على الخط المذكور، إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنه لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق، كان بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق، هذا التكرار خلاص ما نريده، بيّنت في الاحتمال الثاني بعد تعيد ليه؟ قال على كل حال نحن نتعبد إذا بنينا على أنه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة، بل الظاهر أنه إذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنسبة. واضح؟ فالظاهر أنه لا مناص. إذا الجواب عن الإشكال ماذا؟ لا مناص. هذا الجواب لا مناص، لا مناص. الجواب الأول، لا مناص من التزام التكليف الصوري. هذا الجواب الأول. نقول هذا تكليف صوري فقط، هذا تنازل إذا عن مختارك يا مولاي، تنازل. إذا ليس هناك حرمة من الأصل طول. أو يقال، هذا الجواب الآخر، إن الخط لا يدخل في الملك شرعا، أساسا ما يدخل الخط في الملك، ما يقبل الملك، وإن دخل فيه عرفا. وهذا أيضا يلزم فيه محذور، يلزم فيه محذور، وهو أنه يلزم لغوية هذا النهي، ما دام لا يدخل في الملك يلزم لغوية. إذن المصنف يعني ما أجاب، هو على كل حال سلم الإشكال، وهذا صورة جواب، لكنه في الواقع ليس جواب. تكليف صوري هذا يلزم منه محذور على مبناك، وهو أنك تقول بأن هناك حرمة لبيع الخط، فكيف قلت في صوري؟ وكذلك إذا قلت الخط يدخل في الملك يلزم بالتالي أنه النهي عن البيع يكون له عن بيع الخط، لأنه هو متعلق به. فإذا لا يدخل في الملك من الأصل، لماذا ينهى الشرع عنه؟ النقطة، فتأمل. يقول الياس في الحاشية على المقاصد، لعل وجهه، يعني وجه التأمل الذي أمر به، ضعف هذا الاحتمال. يعني أي احتمال؟ يعني الجواب الثاني، إذ لا إشكال في كونه ملكا شرعا، فصل هو ملك شرعا، فكيف يقول هو ليس ملك شرعا وملك عرفا؟ إذ لا إشكال في كونه مملوكا شرعا، ولذا لو حكه أحد ضمن قيمته. نعم، الجزء الأول، حاشية المقاصد، صفحة 162. إن شاء الله نذكر أمثلة، وليس مثالا واحد، لكن لما ننهي، لأنه سيطول بنا المقام. ها إن شاء الله موجود، لكن بعد هذا، بعد ما ننهي نأتي بأمثلة إن شاء الله تعالى. النقطة الخامسة، الدليل على كراهة بيع المصحف، الذي هو القول الثاني الذي تبناه الإيرواني في حاشيته على المقاصد كما قلنا، وتبناه سيدنا الخوئي، وتبناه صاحب الجواهر، وتبناه سيد طباطبائي صاحب المصابيح كما أشرنا في الدرس السابق. ويمكن أن يذكر لهذا القول دليلين. الدليل الأول وحاصله أن يقال، أولاً المقدمة الأولى، يعني دلت جملة من الروايات على حرمة بيع المصحف من قبيل رواية سماعة التي قالت لا تشتري كلام الله. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، دلت جملة أخرى من الروايات على جواز بيع المصحف من قبيل رواية أبي بصير التي قالت أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين ما دل على الحرمة لا تشتر، وما دل على أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، هو حمل صيغة النهي في قول لا تشتر على الكراهة، كما هو مقتضى حمل النص على ظاهر، لأن قوله أشتري صريح في جواز الشراء، وقول لا تشتري ظاهر في الحرمة، فيحمل الصريح على الظاهر، والنتيجة هي الكراهة. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على الكراهة وبيانه أن يقال: أولا، إن جميع الأدلة الدالة على حرمة بيع المصحف ضعيفة السند، ولذلك أشرنا بالأمس إلى الروايات الخمس وما فيها من مناقشات سندية، وهذا ما أختاره سيدنا الخوي بأن كل الروايات الواردة في حرمة بيع المصحف ضعيفة سندا. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، طبعا بناء على من يرى، بناء على هذا المبنى، يمكن أن نثبت من خلالها كراهة حرمة بيع المصحف، وإن كانت هذه الروايات ضعيفة لكن نعمل بها من باب التسامح في أدلة السنن، كما نعمل بها في المستحبات نعمل بها أيضا في المكروهات، والنتيجة هي كراهة بيع المصحف. واضح الكلام؟ إلا أن المصنف قال بأنه لأجل هذا الإشكال بعض الأعلام بنى على كراهة بيع المصحف لأجل هذا الإشكال الذي ذكرناه، لكنه بالمراجعة لكلمات القائلين بالكراهة كصاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين صفحة 128 وغيره كالإيرواني في حاشيته على المكاسب والسيد الخوي في المصباح وغيره من الإعلام القائلين بالكراهة، ليس وجه بنائهم على الكراهة هو هذا الإشكال، إنما الجمع بين الروايات أو قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على عدم القبول بهذه الروايات سندا، أو أن يقال بأنه جرت السيرة على جواز بيع المصحف وحصول الملك لخط المصحف، فبناء على جريان السيرة على ذلك كما قال سيدنا الخوئي لا بد من حمل الروايات الناهية لو تمت سندا على الكراهة، لا معنى لأن تجري السيرة على بيع المصاحف في الأسواق والحال أن هذا من الأمور المحرمة، وإلا ما كانت سيرة متشرعة، كانت سيرة غير متشرعة. والإنصاف أن القول بالكراهة هو الأقرب والأوفق بالأدلة، لأن عندنا أدلة صريحة واضحة سندا دلالة على جواز بيع المصحف. على كل حال، وسيبحث المصنف في المكان في البيع في البيع في البيع في آخره في آخره عن بيع المصحف سبحان الله، هنا يبحث وهناك في الجزء الثالث ستأتيك المسألة صفحة يا مولاي 500 أو لا صفحة 601 و602 يبحث عن بيع المصحف. على كل حال، قال: ولأجل ما ذكرناه التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة وأولوية الاقتصار على في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما، وقد تعارف إلى الآن متعارف بين الناس تسمية ثمن القرآن هدية، لا يقال هذا قيمة القرآن، هدية. على كل حال، النقطة لا على كل حال
شفنا هذه الروايات التحريم هي كثيرة نسبة من هذه الروايات فتكون بمثابة
وأيضا روايات الجواز كثيرة. الآن بحسب ما أشار له المصنف 5 روايات للحرمة وأشار لأربع روايات على الجواز،
يعني سابقا بعض يعني مراجع هذه الروايات كأنها هي أكثر من تلك الروايات،
والنتيجة لا بعض لا بعض. هل التعارض مستقر أو يمكن الجمع العرفي؟ إذا كانت تعارض مستقرا حينئذ ينفع الأكثرية، نقول خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وأما إذا كان يمكن الجمع العرفي فحتى لو افترضنا رواية أو روايتين قالتا بالجواز والبقية قالت بالحرمة، مع ذلك يمكن الجمع العرفي، ليس تعارضا مستقرا.
كان في بعض الروايات صريحة في الحرمة، مثل أنه فيكون عليك إياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
لفظة الحرام فعلا صريحة في الحرمة لكن استعملت في الكراهة. وأما قول الإمام أشتري، الإمام بعد الإمام يقول أشتريه أحب إلي من أن أبيع، أكثر صراحة. عندنا صريح وعندنا أصرح منه، فيقدم الأصرح على الصريح. النقطة سادسة وهي أنه حكم بيع المصحف للكافر، وهذه هي المسألة التي قلت لك عنها بأن المصنف سيبحثها في صفحة 601 و602، هذا حكم بيع المصحف للكافر. آخر مسألة في الجزء الثالث حكم بيع المصحف للكافر. هنا أشار يا ليته ما أشار لأنه سيطر علينا المقام. على كل حال فذهب المصنف للقول بحرمة بيع المصحف على الكافر، وذكر لذا ويمكن أن يذكر لذلك عدة أدلة يعني على حرمة بيع المصحف للكافر. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى وهي لا شك ولا ريب بأن الكافر لا يملك المسلم كما صرح بذلك جمع من الأعلام. وأيضا المصنف سيبحث هذه المسألة في الجزء الثالث قبل هذه المسألة بيع المصحف، يبحث هل الكافر يملك، هل المسلم يملك الكافر أم لا، مسألة مطولة نحن الآن نمضي عنها مفروغة. وهي أنه لا شك ولا ريب في أن المسلم، أن الكافر لا يملك المسلم كما صرح بذلك الأعلام، اعتمادا على قاعدة نفي السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو جوز الشارع للكافر أن يملك المسلم لكان بالتالي قد جعل الشارع سبيلا للكافر على المسلم، وهذا منفي بالقرآن الكريم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويدل على ذلك أيضا بعض الروايات كالرواية التي رواها الطوسي في التهذيب ورواها الكليني في الكافي وإن كانت محل تأمل سندا، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين أتي بعبد ذمي قد أسلم، عبد ذمي أسلم والمالك لكان كافر، فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. فاستدل بعضهم على أن الكافر لا يملك المسلم بهذه الرواية. إذن هذه هي المقدمة الأولى، أن الكافر لا يملك المسلم بالكتاب والسنة. المقدمة الثانية، إذا كان الكافر لا يملك المسلم فمن باب أولى أنه لا يملك المصحف، لأن المصحف أعظم حرمة من المسلم عند الله عز وجل، والنتيجة هي حرمة بيع القرآن للكافر، سواء تعلق البيع بالخط أو تعلق البيع بالورق والجلد، لا فرق، سواء كان البيع للورق والجلد أو كان البيع للخط. بعد إذا الخط بالباب واضح لأنه ما يجوز بيع عن المسلم، فكيف بالكافر؟ الدليل الثاني لكن لأنه لن يسع عن الوقت لذلك سنناقش في الدليل الأول. وناقش السيد الخوئي قدس سره في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه لا دليل على أن الكافر لا يملك المسلم. من الأصل نحن نناقش في هذه الدعوة أن الكافر لا يملك المسلم، لا دليل على أن الكافر لا يملك المسلم، بل الدليل على العكس، فإنما دل على وجوب بيع المسلم من الكافر دال على أن الكافر قد ملك المسلم. ولا كيف الشرع يقول بيعوه من؟ معناه أنه ملك، لذلك الشرع يريد بيعه من لكي لا تجعل يده عليه. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية وهي أنه لو سلمنا بثبوت الحكم يعني أن الكافر لا يملك المسلم، فلا نسلم بالأولوية أن الكافر لا يملك المصحف، لا دليل على هذه الأولوية، بل أقصى ما دل عليه الدليل هو أن الكافر لا يملك المسلم، وأما القرآن فلا دليل على أنه لا يملك القرآن. هذا قياس وليس قياس أولوية، ليس قياس أولوية. أين هذا القياس؟ مجرد الملكية للقرآن لا يصف في حد ذاته. نعم لو استوجب الهات، لو استوجب عناوين أخرى صح ذلك، وأما مجرد الملكية في حد ذاتها فليس بدليل، بل أكبر شاهد أن الشيخ الطوسي نفسه في المبسوط في باب الغنائم ذكر في باب الغنائم بأنه مما يغنم من المشركين المصاحف، وهذا شاهد على أنه يرى بأن المصاحف تملك، وإلا كيف يقول تدخل في ضمن الغنائم وتكون ملكا للمسلمين؟ معنى ذلك أنه يرى أن المصاحف مملوكة، وإلا لقال بأن حكم المصاحف هو حكم مجهول المالك، يعني أنها ليست ملكا للكفار. ولا تقل بأن مقصود الشيخ الطوسي في المبسوط من المصاحف غير القرآن الكريم التوراة والإنجيل، فهذا خلاف الظاهر. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذا الدليل الأول وما فيه إن شاء الله بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.